الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر فريق الربانيين التطوعي أن يدعوكم إلى المحاضرة الثانية، وهي بعنوان الأوجه المشروعة في تعظيم الوحيين وأثرها في صلاح الدين والدنيا، ويلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ إدهام الفضلي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أشكر الأخوة القائمين على فريق الربانيين التطوعي لاستضافتي في هذا الملتقى، ملتقى تعظيم الوحيين، ولإلقاء هذه المحاضرة الثانية التي هي بعنوان الأوجه المشروعة لتعظيم الوحيين وبيان أثر ذلك في صلاح الدين والدنيا. فجزاهم الله عز وجل عني وعن جميع الناس خيرا لما يقومون به من جهود مشكورة في الدعوة والنصح والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما لا شك فيه أن من المظاهر التي نراها اليوم ونسمع عن بعضها ما يظهر كما يقولون على الساحة الثقافية من تشكيك من البعض في جوانب من الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، فنال هذا التشكيك من هؤلاء المغرضين المشككين، نال جانبا من جوانب مصدر الإسلام وأصل الإسلام، وهو الوحي. فالوحي هو المصدر الذي يأخذ المسلمون منه دينهم وشرعهم. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لغاية عظيمة، وهي عبادته سبحانه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هذه العبادة، عبادة الله عز وجل، هل تكون لكل أحد أن يفعل ما يشاء ويجتهد بما شاء وما يشاء، وأن يفعل ما يراه هذه عبادة وهذه غير عبادة، يعين ما يريد ويفعل ما يريد ويحدد ما يريد، أم أن الله عز وجل وضح لنا طريقا وسبيلا، وجعل هذا السبيل هو الطريق الذي نعرف به هذه العبادة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق؟ نعم، الله عز وجل لم يجعل الناس هكذا هملا ولا عبثا، وإنما وضح لهم وبين وأقام عليهم الحجة عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإرسال الرسل وإنزال الكتب هو الوحي، فالوحي هو ما أنزله الله عز وجل على رسله وعلى أنبيائه، وأمر الرسل بتبليغه الناس. فالذي بلغه الرسل عن ربهم هو الوحي، والوحي هو الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه ولنبيه عليه الصلاة والسلام، هو القرآن والسنة. فلذلك يقال الوحي ويقال الوحيين، ولا مشاحة في ذلك. فإن قلنا الوحي ونقصد بذلك الكتاب والسنة فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه فهو وحي. فما كان من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى فهو كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، وما كان من وحي الله عز وجل لنبيه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا. فالسنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وحي عن الله عز وجل، وما جاء وما كان من كلام الله عز وجل في كتاب الله عز وجل القرآن العظيم فهو وحي. فيقال وحيين أي الكتاب والسنة، فالقرآن وحي والسنة وحي، ويقال وحي واحد أيضا فهو الوحي يطلق على الجميع. هذا الوحي العظيم الله عز وجل جعله هو السبيل والطريق لمعرفة دينه، فكيف يتعرف الإنسان على ربه؟ كيف يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وأحكامه وتشريعاته؟ إنما هو عن طريق هذا الوحي. لذلك طالب العلم الذي فضله الله عز وجل على سائر طلاب العلم أو العلوم الأخرى هو طالب علم الشريعة. لماذا؟ لأن طالب علم الشريعة يطلب العلم الوحي. لذلك قال ابن عبد البر: أصول العلم الكتاب والسنة، أصول العلم الكتاب والسنة. بقية العلوم الأخرى كلها، علم الطب، علم الهندسة، علم الحساب، علم الجبر، علم الرياضيات، علم الفيزياء والكيمياء، كلها علوم الدنيا كلها تخدم هذا العلم. لماذا؟ لأن في هذا العلم صلاح البشرية في دينهم وفي دنياهم. لذلك هذا المسلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. الأنبياء والرسل جاءوا بعلم. ما هو العلم الذي جاءوا به؟ هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما وظيفته هو البلاغ عن ربه، البلاغ من؟ عن ربه. ووظيفة الأنبياء ووظيفة ورثة الأنبياء وهم العلماء هو البلاغ عن رب العباد الذي بلغه نبيه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لذلك سنتكلم عن النقطة الأولى في هذه المحاضرة، وهي في ما جاء بعض النصوص، نذكر بعض النصوص الواردة في تعظيم الوحي، وإلا في النصوص كثيرة. من النصوص الواردة في تعظيم هذا الوحي قول الله عز وجل في بيان أن كلامه كله صدق وحق وعدل، قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل كل ما أخبر عنه صدق، لا ريب ولا شك فيه. كل ما يخبر الله عز وجل في كتابه من الأخبار كلها صدق. لذلك المصدر الأول في جميع العلوم هو القرآن. فإذا أردت أن تتكلم عن الأحكام الشرعية القرآن، تتكلم عن الغيبيات الجنة والنار، الذات الإلهية والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وما سيحدث في الغيب، كله مصدره ماذا؟ الوحي. كذلك الإخبار عن الأمم السابقة، لو قرأت كتب التاريخ وما يذكره المؤرخون عن الأمم السابقة ستجد اختلاف روايات وتعدد كلام، ويتكلمون عن آدم عليه السلام وأبنائه، ويتكلمون عن نوح وأبنائه، ويذكرون السلالة البشرية كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما في الأثر الذي حسنه البعض وضعفه البعض، قال: سرد نسبه إلى عدنان، قال: وما بين عدنان إلى إسماعيل، فإنه قال: كذب النسابون. لكن الله عز وجل في كتابه أخبرنا عن آدم عليه السلام، من آدم إلى نبينا عليه السلام، قصص الأنبياء والرسل، ثم قال: ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. إذن هل يستطيع أحد أن يقص عن الأولين؟ لا، ما دام الله عز وجل ما أخبر عنها فإنه. لذلك كل الأخبار نأتي نعرف صدقها من كذبها نقيسها على القرآن. إذا جاء أحد تكلم عن موسى ننظر قصة موسى في القرآن، هل يتطابق هذا الكلام مع ما ذكره الله عز وجل عن موسى في كتابه؟ فإذا اتفق قبلنا، وإذا خالف رددناه. فلذلك الله عز وجل ما ذكره في كتابه كله صدق لذلك ومن أصدق من الله حديثا، وهذا دليل على عظمة الوحي، أنك إذا قرأت قلبك يطمئن أنه ماذا؟ صدق. لكن لو تقرأ أي كتاب آخر تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. حتى البخاري لما تقرأ تحتاج إلى مراجعة ماذا؟ رجال البخاري وتنظر فيه. هذا النظر سبقنا به علماء فختموا على صحيح البخاري وقالوا هو أصدق وأثبت كتاب بعد كتاب الله، فأراحونا. لكن هذا الختم ما حصل عبثا، إنما حصل بعد إقامة ماذا؟ عدة اختبارات للبخاري، اختبروه في بغداد، اختبروه في المرو، اختبروه في كل مكان، لما ثبت لهم أنه لا يتغير بحفظه هنا ختموا عليه أنه أصدق ماذا؟ أصدق كتاب بعد كتاب الله. لكن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل حتى لو كان الراوي ضعيف، لذلك بعض القراء ممكن ضعيف في رواية الحديث لكنه في رواية القرآن ثابت، وهذا الذي في الكتاب صدق وعدل. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. القرآن لا يأتيه الباطل أبدا، لا من أمامه ولا من خلفه، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي أحد بخبر ورد في القرآن على أمر ماض فيه باطل أو كذب في القرآن، ولا على أمر سيحدث مستقبلا أخبر عنه القرآن أنه باطل. فالقرآن كل ما ذكر فيه من الأمور السابقة والأمور الواقعة والأمور المستقبلية كلها حق وصدق. لذلك لما وصف الله عز وجل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجوانب من سيرته وبلغت القلوب الحناجر، ماذا قال الراوي؟ قال صدق الله. الراوي الصحابي يقول والله لقد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الصحابة رضي الله عنهم في معركة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي بخبر القوم؟ ساكتين. من يأتي بخبر القوم؟ قال: اذهب يا حذيفة. قال: والله لقد بلغت كما أخبر الله بلغت القلوب الحناجر. خلاص خوف وصف الله عز وجل. لذلك الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخبرهم عن الأحكام وما أوجب الله عز وجل من التوحيد، قال: يا رسول الله، يعني مللنا الأوامر، الأوامر نريد أخبار حتى تترقق النفوس، وطبيعة البشر يحبون القصص. فلما كانت القصص فيها عبر كثيرة، لكن الله عز وجل أراد تصفية النفوس وتربيتها على التوحيد والإيمان أولا قبل أن يخبرهم بالأحكام. فكان في مكة عليه الصلاة والسلام كل ما جاء به من الدين والشريعة كلها في جانب التوحيد. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ائتنا بالقصص. فذكر الله لهم قصة ماذا؟ يوسف عليه السلام، قصة كاملة. يوسف عليه السلام ذكر في موضع يوسف، ثم ذكر قصة كاملة في صورة واحدة، قصة يوسف. لما أراد الله عز وجل، شوف انظروا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصة، بدون طلب أخبر الله عز وجل عن ما حدث لموسى، ذكر موسى في عدة صور، في البقرة، في القصص، في الأنبياء إلى آخره، يذكر جانب هنا عن يوسف، عن موسى عليه السلام في صغره مع أمه، مع أهله، مع فرعون، مع قومه، مع صاحب مدين، ذكر مراحل متعددة مع عن موسى وعن عيسى عليه السلام، فيذكر الجوانب التي تنفع الناس في دينهم وتكون لنا عبرة. فالله عز وجل لم يذكر كل قصة موسى لنا في كتابه، في جوانب ما ذكر الله عز وجل عنها لا نعلمها، لكن لا شك أن ما ذكره في كتابه هو العبرة والدروس المستفادة لنا. فلما جاء في قصة يوسف ذكر أشياء لو تقرأها تنظر تجد أنها جانب تاريخي، مع أن الشريعة لا ترتب أحكام على التاريخ، وجانب ماذا؟ أحداث واقعية لا تترتب عليها أيضا أحكام، لكن الله عز وجل ذكرها. يعني قصة يعقوب عليه السلام لما ألقي عليه القميص لو لم يذكره هل سينقصنا شيء في ديننا؟ لا. لكن الله عز وجل ذكر قصة يوسف منذ أن رأى الرؤية إلى أن حكم، كل هذه المرحلة كل. فلما أراد أن يسوق لهم طريقة القصة أو نحن نقص عليك، قال في أوله: أحسن القصص أحسن. لما قال أحسن، لن تجد أحسن من الله عز وجل حديثا، ولا أحسن من الله قيلا، ولا أحسن من الله ذكرا للمراحل والصورة والرواية بهذه القصة مما جاء في كتاب الله. لذلك إذا قرأت سورة يوسف تتأثر أنت بالأحداث، ها، يصبح معك ماذا؟ تعيش مرحلة كأنها حقيقة أمامك واقع. لما؟ لجمال هذا القرآن وعظمة الوحي. لو أراد أحد آخر أن يقص عليك سورة قصة يوسف لن يأتي بمثل ما قصه الله عز وجل. لذلك حتى في التاريخ نقول أن المصدر الأول في التاريخ القرآن، لأنه هو الذي ذكر تسلسل البشرية من آدم عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل. أيضا قال سبحانه نزل عليك الكتاب بالحق، فهنا وصفه ماذا؟ بالحق، وصفه بالصدق. وقال ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فهو سبحانه لا يقول إلا حقا. وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال سبحانه ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا. ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار أو في الأخبار التي جاءت به، وعدلا في الأحكام. فوصف كلمة الله بالصدق والعدل، صدق فيما أخبر وعدل فيما حكم سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحد. في ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من كتب الحديث من هو؟ عمرو بن العاص. تعرفون في علوم الحديث مصطلح الحديث لما يتكلمون عن أول من كتب الأحاديث ونصوص الأحاديث. طبعا الأحاديث أو كتب المسانيد وهذه كتبت أو يقولون في التاريخ نشأة علم الحديث الإمام مالك رحمه الله، لكن أول من كتب صحيفة هو عمرو بن العاص. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وكان يعرف الكتابة. فرآه الصحابة رضي الله عنهم كبار قريش، كبار قريش كما يقولون، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم في سنه بعضهم أكبر منه، فلا زال في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو بشر، لكن ما يخبر عن الله عز وجل وحي لا يعتريه ماذا؟ شك ولا ريب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك هو كلام الله عز وجل. فقالوا لعمرو بن العاص وهو يكتب، قال يا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، يغضب كما نغضب ويرضى كما نرضى، فلربما قال في حال غضبه قولا ليس بذاك، يعني عندهم لازال في النفوس شيء ما اندفع لحداثتهم في الإسلام. فأخبر عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يا رسول الله كبار قوم نهوني أن أكتب عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالله ما خرج مني إلا حقا، ما خرج مني إلا حقا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخبر به عن الله حق. هنا المقصد ماذا؟ أي كل ما أذكره وأرويه عن الله عز وجل سواء قرآن أو سنة فهو حق لا يعتريه شيء من الشك. هذا الجانب الأول من جوانب تعظيم الوحي. أيضا جانب آخر من جوانب تعظيم الوحي أن الوحي هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام وأجمل الكلام وأكمل الكلام. تحدى الله عز وجل بهذا الوحي سائر البشر، وبالأخص من نزل القرآن بلغتهم وهم العرب، فكان العرب يتميزون عن سائر الأمم باللغة واللسان. كانت أمة اللغة، أمة الشعر، أمة النثر. كان العرب يحفظون شعر الإنس وشعر الجن، حتى شعر الجن يحفظون، وكانوا يظنون أن مع بعض الشعراء جن. لذلك الوليد بن المغيرة قال والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار شعراء الإنس والجن، ولا أحد منكم أعلم برجزه ولا نثره مني. هو والله ما تكلم به لما جاء به محمد ليس شعرا، عرفوا الشعر وعرفوا هذا ليس شعرا، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه. وصف هذا الجاهلي الذي كان أفصح الناس في زمنه القرآن بهذا الوصف للدلالة على الجمال والكمال والتمام والفصاحة فيه. هذا القرآن تحدى الله عز وجل، هذا الوحي تحدى الله عز وجل أن يأتي أحدهم بمثله، فقال سبحانه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بمثل القرآن. لما عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن الله عز وجل تحداهم مرة أخرى بشيء أقل، ما تستطيعون على هذا الحجم الكبير أقل، فقال سبحانه أم يقولون افتراه فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. لا تأتون بالقرآن بجميع صوره، أتوني بعشر صور، ما استطاعوا. فقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله، حتى الصورة عشر آيات، ثم قال بآية ما استطاعوا، لا يأتون بالقرآن ولا بصور مثله ولا بعشر ولا بصورة ولا بعشر آيات ولا بآية. تحداهم الله عز وجل فعجزوا عن ذلك، فقال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها. لماذا قال الإنس والجن؟ لأن الإنس كما يتكلم الإنس الجن ماذا؟ تكلمون. وكما أن الإنس لهم لسان فصيح الجن لهم لسان فصيح، فلذلك بعض الناس من الشعراء إذا أتاك يتكلم ربما كما يقولون يسعر حرب، يقولون فلان مسعر حرب، ها يحدث الحرب بين قبيلتين وبين أمتين بسبب كلمة منه، فيقوم هؤلاء على هؤلاء ويتقاتلون بسبب شعره. هذا الشاعر ماذا؟ شيطان. هذا الشاعر شيطان، يعني الذي يتسبب شعره في إهلاك الناس والقتال بينهم، إنما ماذا هو؟ إنما هو شيطان. فلذلك شياطين الإنس يكونون من البشر وشياطين الجن أيضا هؤلاء يقولون الشعر، فالله عز وجل تحدى هؤلاء وتحدى الفصحاء وتحدى الجميع، حتى من لديه سلاح السحر، بالسحر لا تستطيعون. الناس إذا عجزوا عن شيء يقولون هذا سحر، إلى اليوم نقول ماذا؟ وإن من البيان لسحرا، هذا أسلوب بياني يعني يسحر الناس. فقال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا دليل على عظمة الوحي. أيضا من الجوانب الأخرى، نريد أن نطيل في هذه النقطة، من الجوانب الأخرى التي تدل على عظمة الوحي أن الله عز وجل أمرنا بتبليغه للناس ونهى عن كتمانه، وهذا هو واجب ماذا؟ الأنبياء والرسل كما قلنا، وواجب على ورثة الأنبياء والرسل وهم العلماء، الواجب على العلماء تبليغ الكتاب. لذلك ماذا فعل بنو إسرائيل وعلماء بنو إسرائيل؟ كتموا هذا الحق، فكتموا ما أنزل الله عز وجل على أنبيائهم، قتلوا الأنبياء وحرفوا الكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم فهلكوا، ودمرهم الله عز وجل بسبب فعلهم هذا. لذلك الله عز وجل يذكر هذه الأمة بهذا الأمر العظيم الذي أوجبه على من كان قبلنا وضيعوه، ألا ننسى هذا الواجب. فقال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا بينه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام يوم القيامة من نار. فلذلك الوحي وجب على الأمة ماذا؟ وجب على الأمة تبليغه للبشرية. وهذا من كما قلنا من عظيم الوحي ومن عظمة الوحي أن الله عز وجل أمرنا بحمله وتبليغه للناس. من المواقف، النقطة الأخرى، من المواقف الواردة عن السلف، عن الصحابة الكرام وعن من جاء بعدهم، في الموقف الذي ينبغي أن يقفه كل مسلم من الوحي، وهو في تعظيم جانب الوحي وعدم تقديم أي شيء على الوحي. جاء عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عن عبد الله بن مغفل، كان له ابن وحريص على الخير وعلى تعلم العلم، قال ابنه عن أبيه قال كان أبي أحرص الناس على السنة وعلى النهي عن البدع، قال فقمت في يوم من الأيام فقرأ الفاتحة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فسمعه أبوه عبد الله ابن مغفل، فلما انتهى قال يا بني، أي بني إياك والحدث، أي إياك وهذا والبدعة، إياك والحدث. قال لما يا أبي؟ قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لم يقرأ أحد منهم بسم الله الرحمن، أي لم يجر أحد منهم ماذا ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة خلافية طبعا، وهذا الحديث منهم من صححه هو في السنن ومنهم من ضعفه، وموقف أهل العلم المحققين، موقف أهل العلم المحققون في هذا الباب أنهم يقولون أنه الأكثر أنه لا يجهر بالبسملة، وأنه أحيانا يجهر ماذا بالبسملة لبيان أنها ماذا آية مستقلة أنزلت للفصل بين الصور وليست هي آية من سورة الفاتحة. فالقصد من حديث عبد الله بن غفر رضي الله عنه ليؤكد لابنه أن البسملة ليست آية ماذا من الفاتحة، فقال لابنه إياك يا بني والحدث. انظروا تعظيم جانب الوحي، وأن الإنسان لا يقدم اجتهاده ولا يقدم عقله ورأيه على ما ثبت في الوحي. أيضا في قصة الرجل الذي لبس خاتم ذهب، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الخاتم الذهب في يده، قال تحب أن يلبسك الله عز وجل خاتم من نار؟ قال لا يا رسول الله. قال انزعه، فأخذه فرماه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصحابه خذهم فانتفع به، ذهب في النهاية أخذه وبيعه وخذ ثمنه، فقال والله لا أخذ شيئا نهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف. لذلك يروى عن أحد الصحابة رضي الله عنه نسيت اسمه أنه كان في خارج المسجد قادم من المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس اجلسوا أيها الناس اجلسوا، صار صوت فقال فجلس وهو ماذا خارج المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسوا يعني أهل المسجد، فلو أتى وجلس مع الناس ما خالف، لكن قال ماذا اجلسوا أيها الناس، فجلس وهو قال فجلست وأنا خارج، تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي رضي الله عنه تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الوحي فرمى الخاتم ولم يأخذ، ولو أخذه وذهب به وباعه من حذر الأصل لا حرج، لأنه لم يلبس، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن لبسه، فلو أهداه امرأة ولبستها لا شيء. لكنه انظروا إلى العزم التام عندهم وموقفهم في تعظيم ماذا جانب الوحي. أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر شديدا في رواية الحديث، فكان ينهى الناس في زمنه عن رواية الحديث حتى لا تختلط بالسنة، وحتى لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذب عليه. فجاء يوم من الأيام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن على عمر ثلاثا ولم يجبه، فطرق الباب ثلاثا ولم يجبه فذهب، فخرج عمر وبحث عنه ما وجده، كان يسمعه لكن لم يجبه، قال أنتهي وأخرج له، فخرج ولم يجده، فلما رآه قال يا أبا موسى ما الأمر، ما الذي أذهبك عني، خرجت وأبحث عنك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستأذن أحدكم ثلاثا فإن لم يجبه فليذهب. قال والله لا تأتيني بشاهد آخر معك ولا ضربتك. كيف تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ عمر لا يعلمه، وهذا دليل على أنه لا يوجد أحد يحفظ كل ماذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لكن جل الصحابة جماعة الصحابة حفظوا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى مثل ما نقول حنا يعني وقع في حرج، فذهب إلى القوم فإذا هم جلوس الأنصار، قال أيها القوم إن عمر حدث معي كذا معي معه كذا وكذا وطلب شاهدا على ذلك، هل أحد منكم سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلنا سمع ذلك، وليذهب معك أصغرنا، فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري، فذهب معه أبو سعيد، ولما جاء إلى عمر أخبره بالخبر، فكانت ماذا برواية أبي سعيد وأبي موسى رضي الله عنهم جميعا، فتأكد عند ذلك عمر، دليل على تعظيم شأن ماذا الوحي من السلف. أيضا جاء ابن عباس في الصحيح أن رأى الناس يقرؤون في التوراة والإنجيل فنهاهم وشدد عليهم في ذلك، قال إن الله قد كذب هؤلاء، وإن الله قد وصفهم بأنهم حرفوا الكتاب، كيف تأخذون به وتتركون وتدعون كتاب الله عز وجل وتدعون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحق والصدق وتذهبون إلى هذه الكتب المحرفة، فنهاهم وأغلظ في ذلك. أيضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قام فلعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقامت امرأة وقالت يا ابن مسعود كيف قرأت كتاب الله ولم أجد ما تقول، فكيف تلعن من لم يلعنه الله ولا رسوله؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فإني ألعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك دليل على تعظيم ماذا؟ الوحي، وأنه لا فرق بين الكتاب وبين السنة فكلها وحي. أيضا حديث أنس رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه إلى ماذا؟ إلى مفصل خنصره هكذا. قال ثابت رحمه الله الراوي عن أنس فأشار هكذا كما أشار أنس، وأشار أنس كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حميد الراوي عن ثابت قال أتحدث بمثل هذا؟ يعني أحيانا تأتي بشيء والناس تستنكر، يقومون عليك الناس وكيف تأتي بهذا وكيف، والمعارضين كثر ما يعلمون أسرار بعض الأمور وخفاياها ومقاصدك من الكلام، وهل سمعت ذلك أو لم تسمعه؟ فقال ثابت قال فضرب على صدره قال يا حميد حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أحدث به؟ يعني تستنكر عن علي هذا الفعل وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني رأيت أنس يفعله وسألته فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تجلى ربه قال العلماء أنه بهذا المقدار جعل الجبل دكا فما استطاع موسى، فذلك هذا دليل وقوف السلف رحمهم الله على مثل هذه المواقف. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للمرأة التي سألتها قالت يا عائشة لما تقضي المرأة الصوم الحائض، المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ هذه الطائفة التي تشغب على الوحي وتأتي بعقولها، وهذا الأمر نشأ منذ خروج أول طائفة في الإسلام وهم الخوارج، الحرورية نسبة إلى الحروراء أرض خرج منها الخوارج فإليها ينسبون في زمن الصحابة، وهكذا بقية الفرق المنتسبة إلى الإسلام الخوارج والقدرية والباطنية بأصنافها وأشكالها من الفرق التي تعرفونها كلها خرجت على الوحي. فقالت لها أحرورية أنت؟ أي تسيرين على نهج هؤلاء الذين لا يسلمون الوحي؟ هكذا تقول عائشة أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء ماذا؟ بقضاء الصلاة. لذلك دائما وأبدا نقول أننا نأخذ الكتاب والسنة على فهم من؟ سلف الأمة. من نقصد بسلف الأمة؟ الصحابة. إذن هذه المواقف هي المنهج لنا في تعظيم الوحي. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه الطائفة الذين يسيرون على منهج السلف في فهم الكتاب والسنة إلى قيام الساعة قال يحمل هذا العلم، فسمى الوحي العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا حديث حسن إسناده جماعة من العلم وهو عند البزاري وغيره. ومن أوجه أهمية الوحي في حياة الناس، أولا الوحي لماذا كان مهما في حياة الناس؟ لأنه الوسيلة والطريقة لمعرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة شرعه ومعرفة أحكامه. قال سبحانه قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم قال تعالوا أتلو عليكم ما ذكر الله عز وجل من الأحكام. إذن كل الحلال والحرام مصدره ماذا؟ الكتاب والسنة الوحي. كل السنة والبدعة والحلال والحرام والحق والباطل بيانه والفارق بينه كله موجود ماذا؟ في الوحي. وقال تعالى وقد فصل عليكم ما حرم عليكم. إذن جاء في الكتاب كل شيء، ذلك قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن كل شيء في هذا الكتاب. لذلك قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما فرطنا في الكتاب من شيء. مر أحد العلماء ومعه طلابه في سوق من الأسواق في بغداد، وكان في الطريق خباز، وكان بجانب الخباز جالس رجل من اليهود، فلما مر هذا العالم أراد أن يشغب ويشكك في هذا الوحي العظيم، فقال أيها العالم، قال نعم، قال أليس في كتابكم قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ قال بلى. قال أليس في الكتاب يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ قال بلى. قال أريد أسألك عن هذا الخبز، هذا الكيس، كم رغيف فيه؟ يعني كيس الطحين كم رغيف فيه؟ وكان عند الخباز، فالتفت هذا العالم إلى الخباز، طبعا كيس الطحين الحين يجيك 40 كيلو 20 كيلو 10 كيلو، الخباز هو اللي يعرف، تعود يعرف هذا الكيس يعطيني 100 رغيف 200 رغيف. فالتفت العالم إلى الخباز، قال أيها الخباز كم رغيف فيه؟ قال كذا وكذا. فالتفت إلى اليهود فأسقط في يده، قال فيه كذا وكذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء إذا أرادوا أن يفتوا في شيء من أمور الدنيا لا يفتوا من تلقاء أنفسهم، تعال أيها الطبيب كيف تجرون هذه العملية، كيف تفعلونها، ما هي المواد المستخدمة، هذا حلال هذا حرام، بناء عليه تصدر الفتوى في الجانب الطبي. تعال أيها العمراني المهندس كيف تصنعون، كيف تفعلون، هذا حلال هذا حرام. تعال أيها التاجر، تعال أيها الصانع، تعال أيها الكيميائي، أيها الفيزيائي، هكذا قوم العلماء حتى العلوم الأخرى بناء على ماذا تعرض عليهم. فما وافق الدين وما لم يخالف الشرع فهو جائز، وما خالف الشرع رددناه. لذلك الله عز وجل ما فرط في ماذا؟ في الكتاب من شيء. أيضا من أهمية الوحي في حياة الناس أنه الحجة على الخلق، فحجة الله عز وجل على الخلق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع أن تأتي بفتوى من ابن باز أو ابن عثيمين أو شيخ الإسلام تيمية أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك على أحد من الخلق وتقيم عليه الحجة أبدا، إلا إذا كان كلام هذا العالم متفق مع ماذا؟ الكتاب والسنة، وقائم على دليل الكتاب والسنة، عند ذلك يقدم ماذا؟ هذا القول. إذا خلى من حجة ودليل لا يقبل. لذلك حتى ابن عباس لما أمر الناس بالتمتع في الحج، أي المتعة في الحج، أي الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، أنكر ذلك بعض الصحابة كأبي بكر وعمر، ظنون أن الحج قران وإفراد، لكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التمتع، حج التمتع، وأمر به. لكن كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس يقول للناس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، توشك أن تسقط عليكم السماء. لا يقدم على الوحي ماذا؟ قول أحد أبدا، لكن نقدم قول أبي بكر وعمر طالما أنه متفق ماذا؟ مع الشرع، وراجع إلى خصوصا نقدم كلام علمائنا إذا توافق مع هذا. لذلك الحجة على الخلق ووحي الله عز وجل أنزله الله حتى تقام الحجة على ماذا؟ على الناس. من لم يبلغه هذه الحجة لا نستطيع أن نحكم عليه. لذلك قال العلماء من لم يبلغه الدعوة إلى الإسلام فهو ماذا؟ معذور. أمره إلى من؟ إلى الله، ويطلق عليهم أهل ماذا؟ فترة. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وقال تعالى أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أيضا من جوانب أهمية الوحي في حياة الناس أنه الأمان للأمة عند الاختلاف وعند الانحراف، قد نتفق قد نختلف. قال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هم؟ الأمراء والعلماء. طيب نختلف معهم، ربما نختلف. قال تعالى بعد ذلك فإن تنازعتم أيها الأمراء والعلماء فيما بينكم، يا أصحاب الرأي، يا أصحاب الفتوى، الرأي الأمراء والفتوى العلماء، من يصلح الله بهم الدين العلماء، من يصلح الله بهم الدنيا الأمراء. فإن تنازعتم في شيء، من هو الحكم؟ من ما هو الأمان الذي ينجو به الناس عند الاختلاف هو كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الرد يكون إلى الله والرسول، والرد إلى الله رد إلى ماذا؟ إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن النجاة الحقيقية في تعظيم الوحي ومعرفة أهميته في حياة الناس. لذلك نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي ما هي الأوجه المشروعة والسبل والطرق لتعظيم الوحي. السبل والطرق كثيرة، لكن نحاول أن نذكر بعضها مما هي مذكورة في كتب العلم وأشار إليها جماعة من العلماء. الأمر الأول من أوجه المشروع في تعظيم الوحي: الإيمان به إيمانا يقيني، والتصديق به تصديقا مطلقا. هذا الأمر لا ينبغي لمسلم أن يشك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يقع في نفسه شك ولا ريب. لذلك الله عز وجل لما ذكر طور الإنسان وخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لما ذكرها الله عز وجل لم يكن في ذاك الزمان طب حديث، ولم يملكون أجهزة تكشف ما في البطون. هل كانوا يعرفون كيف تكون الجنين؟ أبدا. فلما سمعوا عجبوا كيف الله عز وجل. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله عز وجل أنشأك أيها الإنسان من ماء مهين، ذكر سبحانه طورك. فلذلك لما جاء العلم الحديث ووصلنا إلى كلنا ذهب إلى هذا، كلنا يأخذ هذا ويروح فيها إلى الطبيب أو الطبيبة يجرون لها فحص سونار اليوم وأجهزة دقيقة، في الأشهر الأولى من الحمل يضعون الجهاز تسمع نبضات ماذا؟ القلب. الشهر الثاني نبضات القلب، فيخلق ماذا؟ نطفة ثم علقة. العلقة ما هي؟ الدم المتجمع، هكذا فهمت العرب. فلما سمعوا وصف الله عز وجل للإنسان عرفوا أنه من مراحله. فاكتشفنا اليوم مع الأجهزة أول ما يبدأ المضخة الأولى في جسمك ما هو؟ القلب، وهو آخر ما يموت في جسمك. ما هي علامات الموت؟ توقف القلب. لذلك يكتبون في سبب الوفاة شهادة الوفاة توقف الدورة الدموية. هذا هو الذي قصه الله عز وجل في كتابه، ولم نعلمه واقعيا إلا بعد ماذا؟ 1400 سنة. لكننا عرفناه قبل 1400 سنة لأننا آمنا بالوحي يقينا وصدقا وصدقناه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله. آمنوا إيمانا لا ريب ولا شك فيه. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فسماه النور لأنه يبقى ماذا؟ نور للبشرية جمعاء. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي صدقناه تصديقا يقيني تصديقا مطلقا إيمانا تاما لا ريب فيه أبدا ولا شك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادتنا يقينا وصدقا في هذا الكتاب وفي الله جل وعلا. إذن الوجه الأول الإيمان المطلق التام الكامل والتصديق المطلق التام الكامل في كتاب الله عز وجل. هذا الوجه الأول في من الأوجه المشروعة في تعظيم الوحي. الوجه الثاني التسليم أيضا المطلق لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحيين، والقبول التام له والاتباع اتباعه والعمل بما جاء به بدون أن يكون لك رأي أو اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى أي حكم، والله حكم في كتابه، وعن حكم أيضا عن طريق نبيه في سنته. فإذا قضى الله ورسوله أمرا لا اختيار للمؤمن ولا المؤمن. لذلك ذكر بعض العلماء في اللطيفة في قوله ما كان للمؤمن ولا مؤمنة، ولم يقل للمؤمنين، حتى يثبت أن المرأة ربما تقول أنا أعترض على شيء، ربما على أمر ما، أو أن يكون لها رأي، تقول هذا يعرفه الرجال، هناك في أشياء في المرأة لا تعرفه. فأراد الله عز وجل أن يؤكد أن أحكامه التي أنزلها مما هو للرجال والنساء، أو كان خاصا بالرجال أو كان خاصا بالنساء، فإن في الجميع لا خيرة لأحد ولا اختيار لأحد بعد اختيار الله وبعد قضاء الله وبعد حكم الله عز وجل أبدا. لذلك كان الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. دعوا إلى الله ورسوله أي دعوا إلى الكتاب والسنة، أي الدعوة إلى الوحي. فإذا نادك أحد وقال تعال نحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنعمل بها ولنتبعها، وجب على كل أحد أن يتبع هذا الكتاب. إذا من أوجه تعظيم، إذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان يعظم الوحي، اعلم أنه وقاف عنده. لذلك جاء في قصة أحد القراء ابن أخي عيينة ابن محصن وعينة بن حصن، أنه كان أمير قومه وكبير قومه، فأتى إلى عمر وأراد الدخول على عمر، وكان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين يعطي العطايا والأموال. فقال لابن أخيه وكان من القراء المقربين إلى عمر، قال يا ابن أخي استأذن لي على عمر. فدخل على عمر، فلما دخل قال أيها الأمير، لما حس أنه وصل خلاص ما وصل إلى مبتغاه، قال أيها الأمير إنك لم تعدل في العطية ولم تصدق في السوية. فبدأ يقع في عمر، عمر الذي يعطي كل ذي حق حقه ويقائم على كل أمر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أبي بكر واتبع صاحبيه في تنفيذ شرع الله عز وجل قام بذلك، يأتي هذا الرجل يقلل من شأنه ويتهمه، وكان أميرا، والأمير ممكن يغضب ويبطش به. فلما رأى ما في عمر من الغضب ابن الأخ قال القراء وكانوا مقربين عمر، قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله لا أرى عمي إلا جاهلا. عمر هنا سكت ولم ينفذ شيئا من غضبه، قال فوالله كان عمر وقافا على كتاب الله، وقافا على الوحي لا يتجاوزه، مع أنه في جانب ما سلوكي نحن بشر، يمكن لو واحد يذكرك كما قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعه الرجل من سمع ذلك الرجل الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فذهب إليه وقال يا رجل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب ما به، قال أمجنون أنا؟ تعني إذن استكبر عن ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف إذا ننظر الفرق بين الوقافين، فرق بين الوقافين على الوحي وبين من يصد عنه، وهذا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات الحجاب قالت عجبنا من نساء الأنصار استجبنا لله عز وجل فخرجنا كأنهن الغربان أسود بأسود يلبسنا هذا الحجاب. ولما نزلت آيات تحريم الخمر يقول أنس فسكبها الأنصار كانوا يشربون الخمر طبعا عادتهم، فامتلأت شوارع المدينة بالخمر استجابة لله عز وجل. ولما نزل أمر استقبال القبلة وفي إلى مكة ذهب أحد الصحابة إلى الصحابة الذين كانوا يصلون في مسجد بني سلمة الذي يسمى مسجد القبلتين، وجدهم يصلون وهم في الصلاة، قال إن الله أمر نبيه أن يتوجه إلى الكعبة، وهم في الصلاة توجهوا إلى الكعبة فسمي المسجد مسجد قبلتين، وهم في الصلاة إذا استجابوا مباشرة وبادروا. وهذا من التسليم المطلق لما جاء في كتاب الله والقبول له وللوحي والاتباع والعمل. أيضا من الأوجه المشروعة أطلنا الأوجه المشروعة في هذا الأمر وهو تعظيم الوحي، فهم الوحي وتدبره والنظر فيه ولإدامة النظر في كتاب الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن له بالحرف الواحد ماذا؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فضل القرآن، فضل تدبره هو من تعظيم الوحي. فإذا رأيت الإنسان دائما أبدا ممسك بهذا الكتاب يتلوه ويقرأه ويراجعه، أعلم أنه وفق لتعظيم هذا الوحي. أيضا من تعظيم جانب الوحي أن يكون مصدر التلقي والتشريع والاحتكام والحكم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، اضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا أمر بالتمسك بالسنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكتاب والسنة، لأنه كما قال: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد، أي مردود على صاحبه. فالتلقي، مصادر التلقي ومصادر التشريع، مصادر الأحكام والتحاكم هي الوحي، كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيضا من أوجه السبل والطرق المشروعة لتعظيم الوحي الحذر من تقديم النفس والهوى والعقل الناقص والقاصر على كتاب الله عز وجل. شيخ الإسلام ألف كتاب اسمه درء تعارض العقل مع النقل، للدلالة على أن العقول السليمة لا تتعارض مع شرع الله عز وجل، لكن هناك عقول مريضة ربما تأتي ببعض الأعمال بعض الأفكار وبعض العقائد الباطلة، يردها ماذا؟ كتاب الله، ويحملها على العقل الصحيح السليم. ألف ابن القيم أيضا كتاب الصواعق المرسلة في هذا الجانب، عقد فصلا فيها خاص ب قال دراض الناس على الوحي، فذكر منهم العقلانيين، وذكر منهم القرآنيين الذين يتركون السنة، وذكر منهم من يفرق بين الآحاد والمتواتر ويقول يعمل بالمتواتر ويترك الآحاد، ومنهم من وهكذا. فبدأوا ماذا؟ يشغبون على الناس، وذكر منهم طوائف كثيرة متعددة رحمه الله في كتابه هذا، رد على هذه الطوائف التي تقدم ذلك، وأكد على قضية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي كل ما جاء عن الله عز وجل المحكم والمتشابه يرجع فيه إلى الوحي، فإن الله عز وجل أحكم آياته ووضحها، فالمحكمات الواضحات، والمتشابه هي التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، كما وقع للصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، كانوا في سفر وأصابتهم الجنابة، فاجتهدوا رأيهم في ذاك الوقت، فنظروا في آيات التيمم: فإذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فحمل عمر هذه الآيات فقط على الطهارة الصغرى الوضوء، وقال: أنا على جنابة، فإني إذن وإن كنتم على جنوب فطهروا، ولم يجد ماء فقال لا أصلي. أما عمار فقام فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، أعمل عقله، فقاس الوضوء الغسل على الوضوء، فقال: طالما أنه في الوضوء نمسح الوجه والكفين لرفع الحدث الأصغر، إذا الحدث الأكبر جنابة في اغتسال، إذا نتمرغ. فتمرغ، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا الأمر عليه، فتبسم وسلم وضحك، فقال: أما أنت يا عمر وأما أنت يا عمار كلاكما كان يكفيكما أن تفعل هكذا، وضرب بيده ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه. هذا للدلالة على أن العقل أحيانا، كما قال علي: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن الأمر ليس بعقولنا. فلذلك جعل طهارة رفع الحدث عند عدم الماء سواء الحدث الأكبر أو الأصغر واحدة، أما مع وجود الماء ففرق، فجعل الوضوء الحدث الأصغر والاغتسال حدث الأكبر. لكن لو أردنا أن نعمل العقل لفعلنا كما فعل عمار، صح؟ نفعل كما، أو نتوقف كما فعل عمر. رأي آخر، التوقف يعتبر رأي، لذلك بعض الناس يقول التوقف ليس برأي، لا، التوقف رأي فقهي، والدليل فعل عمر أنه توقف. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر وعمر؟ إنما يكفيكما، هذا فعل للدلالة على أن الإنسان دائما وأبدا يقدم الوحي. لذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: تدرون ما الفتنة؟ قالوا: الشرك. فإنه إن أتته السنة، قال: ما كان في كتاب الله عملنا وما لم نجد رددناه، فيرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك، لأنه رد ماذا؟ رد الوحي. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع وهو ثمرة تعظيم الوحي، ثمارها لا شك، ثمرة تعظيم الوحي صلاحك أيها الإنسان، صلاح الفرد وصلاح الفرد الآخر وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع وصلاح نظام الدولة وصلاح العالم الإسلامي، كله في تعظيم الوحي. متى ما تمسكنا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمناه على عقولنا وعلى أفكارنا وعلى كل ما يأتينا سننجو وسننجح. ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. واعتصموا بحبل الله، قال العلماء: حبل الله وحي الله، وهو الكتاب والسنة. لذلك صلاح الدين وصلاح الدنيا كله في ماذا؟ في الدين. لذلك العلماء كالماوردي والفراء ألفوا كتاب اسمه الأحكام السلطانية في السياسة الشرعية. يا أخوان، اليوم نفتقد معرفة تامة في هذا الجانب، علم السياسة الشرعية، وكثير من الأخوة طلاب العلم مع احترامنا لهم لا يدركون فقه السياسة الشرعية، فلذلك يتخبطون تخبط كبير لا يفقهون فيه. وهذا للأسف الشديد أحرج كثير من طلاب العلم مع إخوانهم. فربما طالب علم عارف بعلم السياسة الشرعية، لما أراد ابن القيم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن القيم ألف كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، شيخ الإسلام ألف كتاب اسمه السياسة الشرعية، الماوردي، ابن جماعة، كلهم، كل العلماء اتفقوا على أن لما أرادوا أن يعرفوا بين السياسة الشرعية قالوا هو علوم الشريعة. السياسة الشرعية هي علوم الشريعة، كل علوم الشريعة السياسة الشرعية. عمر رضي الله عنه حمل الناس في الطلاق الثلاث، جعلها ثلاثا، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد، طلقة واحدة، ثم حملهم حتى ينزع الناس. قال شيخ الإسلام: وهذا من سياسته الشرعية. تغير فتوى عمر في أول خلافته أن هذا، وحتى يمنع الناس من هذا الأمر. صلاح الدين والدنيا كله في الوحي، والوحي كان لما كان مصدر السياسة الشرعية الوحي، كان في ذلك صلاح شؤون حياة الناس. فالإسلام نزل دين ودولة. لكن للأسف الشديد أن بعض الناس بسبب جهله بعلوم الشريعة أراد اليوم ينتهج منهج، بدأ ينحرف عن هذا المنهج الصحيح، منهج السنة، فبدأوا ينهجون منهج تعطيل أحكام كثيرة في الشريعة وأصول، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل معرفة حق ولي الأمر وحق الراعي وحق الرعية، مثل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تكون، معرفة أيضا من هو ولي الأمر، من هم، ما هي هذه الولاية. بعض الناس لا يعرف أن نظام الحكم في الإسلام متعدد ومتغير، ليس نظام واحد، ليس هو كله ما جاء في نظام الدولة السعودية مثلا، ولا في نظام الكويت، ولا في نظام. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أراد أن يعهد لم يعهد، أبو بكر لما جاء عهد إلى عمر، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاختيار للصحابة، اختارون الخليفة. أبو بكر ما ترك للأمة اختيار، هو الذي اختار ولي عهد. فلذلك قالوا علماء السياسة الشرعية، ابن حزم والنووي وابن حجر وشيخ الإسلام وغيره، كلهم ذكروا قالوا طرق تولي ولي الأمر أن يكون بالاستخلاف، وهي طريقة أبي بكر، وأن يكون بالاختيار طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر جمع بين الطريقتين، استخلف وجعل اختيار الأمة، استخلف ستة هل يحكمنا ستة؟ لا، يحكمنا واحد. قال أيها الستة اختاروا واحد منكم، فإذا اختار الأكثر منكم واحد ونازعه آخر ضربوا عنقه، كائنا من كان، كائنا من كان، يعني من الستة وهم مبشرين بالجنة نقتله، نعم اقتلوه، هذا حق الأمة. هذا الأمر إدراكه وفهمه ليس بالأمر هين، تكلم عنه العلماء، لكن كثير من الناس لا يدرك ولا يفهم ولا يميز. لما تكلم العلماء عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اليوم نعاني، اليوم نعاني للأسف الشديد، يظن البعض أنك لما تنكر منكر عام أنت إذن تعارض ولي الأمر. لا، ديننا كله أمر بالمعروف نهي عن المنكر، نهى عن الشرك، نهى عن الكبائر الزنا والخمر والغناء والربا وغيره. إذا أنكرت هذا المنكر على وجه العموم دون تحديد هذا واجبك. يقول الشيخ بن باز رحمه الله إنكار المنكر على طريقين، أن يكون أمر عام أو خاص بولي الأمر. فإذا كان أمر عام وجب على الجميع أن يقف على المنبر وينكر المنكرات، يقول أيها الناس إن الله نهاكم عن كذا وكذا وكذا. هل أحتاج إلى أن أذكر اسم أحد؟ ما تحتاج. لكن هذا الخطاب لمن؟ للراعي والرعية، هذا خطاب الله عز وجل. كون ولي الأمر يقع فيه ليس معناه أنني ماذا؟ خرجت على ولي الأمر. الجانب الآخر منكر يقع فيه ولي الأمر على وجه الخصوص، وهذا أن يكون الأمر خاص به، فإما أن تنكره أمام الناس أو لا تنكره أمام الناس، والأصل أن لا تنكره أمام الناس، يكون بينك وبينه، كما جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من العلماء، خذ بيده ولينصحه بينك وبينه. لكن ربما إذا لم تنكره الآن يفوت على الناس فيظن أن الناس هو سنة وهو بدعة، أو يظن الناس أنه شرع وهو باطل، أو يظن الناس هو حق وهو باطل، كما وقع لأبي سعيد الخدري مع مروان بن الحكم، كان أميرا على المدينة، فأراد الناس ما تستمع له إذا خطب العيد، فأراد أن يقدم الخطبة على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يصلي ثم يخطب. فلما قام المنبر مسكه أبو سعيد، قال يا مروان الصلاة قبل الخطبة. هذه لما؟ قالوا لأن لو سكت أبو سعيد لظن الناس أنها ماذا؟ سنة، فيقولون هذا أبو سعيد سكت. إذن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك سكت فهذا حق، فرده فراد وعاد. قال العلماء، قال علماؤنا، قال وهذا لأنه أولا يكون بالحكمة والرفق واللين، وأنه أمر لا يحتمل التأجيل، أمر ماذا؟ لا يحتمل التأجيل. فلذلك اليوم أصبح بعض الناس للأسف الشديد لا يفقه معنى حقوق ولي الأمر وواجبات ولي الأمر، يأتي لأخوانه يقول لا تنكرون المنكر، اليوم أصبح يقول لا أنا ما أقول هذا الكلام، حالك ولسانك يقول هذا الأمر. لما تأتي وتقول لا تنكرون المنكر الذي وقع ولي الأمر فيه فإنك تعادي الدولة، ليس بصحيح. واجب علينا أن ننكر، واجب علينا أن نبين الباطل والظلم، هذه قضايا، ليس معناه أنك خرجت عن ولي الأمر. نحن في لجنة إعداد الخطبة النموذجية في وزارة الأوقاف، أنا كنت فيها 3 سنوات، كنا نعد ونتكلم عن كل المنكرات في المجتمع، من ضمنها الفساد الإداري. أليس الفساد الإداري جزء من عمل الدولة؟ خطبة رسمية، خطبة رسمية توجه للخطباء، بس مو كل الناس يأخذ بها. أيضا من الأشياء التي أنكرناها الإنكار على العقائد الباطنية الحديثة والإلحاد والسفور والربا. من ضمن حديثنا عن السفور، واحد من العلمانيين الليبراليين قدم جاءه شكوى ورفع دعوة على وزارة الأوقاف، كيف تقولون أن السفور والتبرج باب من أبواب الإلحاد؟ الإلحاد يدخل عن طريق السفور، ليس معناها أن السفور ملحدة، وخطبتنا كانت واضحة. فاعترض وراح يبي ينهى، يوقف دور هذا وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف تقوم بدور ولي الأمر، من الواجبات على ولي الأمر ماذا؟ تنفيذ حكم الله في الأرض، تعليم الناس أمر دينه. وهذا العلماء يقولون هذه الولاية، يقول ابن القيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض عين على ولي الأمر ونوابه. إذا نواب ولي الأمر يقومون بوظيفة ولي الأمر. الآن عندنا أعضاء مجلس الأمة، أعضاء مجلس الأمة تسمى السلطة التنظيمية، ويطلقون عليها السلطة التشريعية لكن تجوزا، وعندنا السلطة التنفيذية الحكومة، وعندنا السلطة القضائية. كل هؤلاء يشكلون ماذا؟ وصف ولي الأمر. فاليوم ولي الأمر لا يمارس أي أمور له مباشرة. لذلك العلماء اليوم يقولون من طاعة ولي الأمر التزام بالقواعد والقوانين، هذه القواعد والقوانين من يقررها عندنا؟ عندنا في النظام الحكم في الكويت يقررها مجلس الأمة. أي قانون يصدر لازم عن طريق مجلس الأمة، يعني لو صدرها الأمير يعرض مجلس الأمة لازم يوافقون عليه، وإذا رفض مجلس الأمة يرد. فإذا القرار أصبح بين ماذا؟ مراسيم تصدر من الأمير وقوانين تصدر مجلس الأمة، التي تصدر مجلس الأمة ترفع الأمير وافق عليها يجب تنفيذها. إذا من الذي أقام بإعداد هذه القوانين وتصديرها؟ عضو مجلس الأمة. إذا وظيفتهم ماذا؟ التنظيم والتشريع والمراقبة والمحاسبة، هذه وظيفة ولي الأمر في الإسلام. من الذي ناب عن ولي الأمر وقام به؟ نظام الحكم في الإسلام. لا يمانع النظام الحكم في الكويت أن يقوم هؤلاء بهذه الوظيفة وهذا الواجب. إذا أعضاء مجلس الأمة في الحقيقة هم نواب عن ولي الأمر في هذا الجانب. فمن الخطأ أنك ترى أحد أعضاء مجلس الأمة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تقوم وتسوي لك درس، تلقي رسالة، رسالة موجهة إلى فلان ابن فلان عضو من إخوانك الصالحين، تنتقده على قيامه بهذه الوظيفة، كأنك تقول لا تقم بوظيفتك التي هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه وظيفتك. هذا الرجل أوجب الله عز وجل عليه أن يقوم بهذه الوظيفة التي وكل بها. أنت موظف بالدولة وهذا موظف بالدولة، يجب عليه أن يقوم بوظيفته، لكن هذا وظيفته أعظم من وظيفتي وظيفتك. وظيفتي وظيفتك خاصة بك راتبك، لكن هذا وظيفته المراقبة والمحاسبة، وهي وظيفة ولي الأمر. ما هو أعضاء مجلس الأمة ما هم موظفين يأخذون راتب يقعدون، لا، يشرع ويراقب ويحاسب. ولي الأمر لا يستطيع أن يحاسب. هل رأيتم قرار من الأمير أنه أحال أحد النيابة؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنه ليست وظيفته، هذه وظيفة ماذا؟ المجلس الأمة أو الحكومة، السلطة التنفيذية. لذلك يقولون يمارس الأمير سلطاته من خلال السلطات الثلاثة. لذلك حكم القضاء لما يصدر يصدر من ماذا؟ من يصدر من القاضي. هل نص أن القاضي لا سلطة عليه مع أنه يصدر فوق باسم سمو الأمير؟ إذا القاضي عندنا نائب عن من؟ ولي الأمر. حتى في التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي القضاة في الحقيقة نواب عن ماذا؟ حنا لذلك جعلوا من شروط ولي الأمر في الفقه الإسلامي بالإجماع أن يكون فقيها، ولكن اختلفوا هل هو شرط لازم أو ليس بشرط لازم. فالأمر إذن كثير من أو بعض الأخوة للأسف الشديد لا يدرك ولا يفهم هذا العلم، علم السياسة الشرعية، أنه هو في الحقيقة هو الوحي، هو مدار هذا العلم، هو مداره على هذا الجانب، فيأتي ويتطاول على هذا العلم ويبدي رأيه ويقيم دروس أو رسائل موجهة للحقيقة، هو يقع في أمر يخالف فيه ماذا؟ منهج السلف في هذا الجانب. لذلك شيخ الإسلام يا أخوان سجن على مسائل ماذا؟ بالفقه، سجن على مسائل الطلاق، سجن على مسائل المذهبية، سجن كلها مسائل فقهية سجن عليها. لما؟ لأنه أبدى رأيه، بإمكانه يقول مسائل اجتهادية خلاص ما نخالف ولي الأمر. لماذا خالف ولي الأمر؟ فلذلك حتى في زمن الإمام أحمد لما قتل ابن نصر وغيره خزاعي وغيره كان ابن نصر خزاعي على منهج السلف. لما جاء المأمون قال تقول بخلق القرآن؟ قال لا أقول القرآن، القرآن كلام الله. فلما أراد قتله؟ قتله وحمله على قال اقتلوه، لأنه لم يقل القرآن مخلوق. هو ما قال ليس القرآن مخلوق، قال القرآن كلام الله، أقوله كما قال جدك يقول. لكن لأنه قام بأمر وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر، قام بابن نصر في وظيفة هذه الوظيفة الأمر المعروف، فأخذه المأمون وقتله خشية من أن يكبر شأنهم بين الناس. لذلك الإمام أحمد أو بعض الناس يظن لما وضح ابن نصر وكان يثني عليه كان يعلم أنه كان بإمكانه يقول بحق ولي الأمر مخلوق ونطلع خلاص ونغير كلامنا، كما وقع لبعض أيضا العلماء الحديث وقالوا القرآن مخلوق خافوا وطلعوا مو ولي الأمر ويعذر. لكن لا، لماذا لم يقل؟ لماذا قال كلمة الحق وثبت عليها الإمام أحمد وجلده وضربه؟ بإمكانه يغير رأيه، ما قالوا يا هذا ولي الأمر نسكت، كان بإمكانه يقول هذا ويشيع بين طلابه كما يقول البعض. لا تكلم عن ظلم فئة في المجتمع، تكلم فيما بينك، لا تقول خطبة، لا تقول خطبة، ناس مظلومين. حنا كتبنا خطبة عن الخدم، خدم كتبنا عن ظلم الخدم، خطبة رسمية من الوزارة، أتغضب أنه كتب خطبة عن فئة مخدم يعتبرون اليوم في الكويت ثلث المجتمع البدون، لما تتكلم عنهم عن ظلم الواقع عليهم، تعيب على أخيك أنه تكلم عن ظلم هذه الفئة؟ هذه قضية اجتماعية ليست فيها خروج على ولي الأمر، وليس فيها تطاول على ولي الأمر، وليس فيها اعتراض على ولي الأمر. ولي الأمر وضع لجان تخدمهم، وضع لجان تقوم على رعايتهم تمييزهم، هذه وظائف هؤلاء موظفين عليها بشر معرضون ماذا؟ للخطأ والصواب وللظلم والعدل. فلما توجه لهم رسالة وتنصحهم، تنصح ما تعين أحد، أنت توجه رسالة للجميع الفئات في المجتمع، توجه رسالة مجلس الأمة، توجه الوزارة للحكومة، توجه الوزارة للجهاز المعني بهذا الأمر أن يعدلوا. هذا هو خطاب الله، هذا هو الشرع، هذا هو الوحي، خطاب الناس والفئات. لم يقل أحد ولي الأمر أنت يجب، لا أبد. ولذلك الخطبة كان أثرها ماذا؟ حسن، أثرت وبدأ يراجعون وبدأ يخففون من الظلم على هذه الفئة، ولم يخرج أحد من هذه الفئة ولا خرج واحد منهم على ولي الأمر بناء ولا سمع خطبة من الشيخ الفلاني والرجل الفاضل الفلاني في بيان حق. حنا عن خدم، عن الخدم كتبنا أكثر من خطبة. لذلك فقدهم لهذا الجانب، وهو عدم تعظيمهم للوحي وفهمهم للوحي فهما صحيحا. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. إذن لا يستقيم حال الناس إلا برسول يبلغ عن ربه، وكتاب يحكم بينهم، وسبيل ودين يكون سبيلا وطريقا ونهجا للناس. إن الله نظر إلى الناس ونظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله عز وجل بمحمد: إن الله بعثني بالهدى والنور، فمنه قيعان ومنه أجادب ومنه رضان ومنه قوم. إذن الناس يحملون هذا العلم ويحملون هذا العلم، لكنهم ليس كلهم على سواء، منهم من قام به حقا، ومنهم من أخذ منه ما يريد وترك منه ما يريد، هذه قيعان، ومنهم من صد عنه مطلقا. إذن هو الهدى والنور إذا قمت به وعملت به وبلغته للناس ودافعت عنه. فالصلاح إذن والنجاح والتوفيق والهداية والسداد كله في تعظيم الوحي والعمل به وتقديمه على كل شيء. ونحذر هؤلاء الذين يعترضون على الوحي ويعترضون على الكتاب والسنة بعقولهم أو بأفكارهم، وظن منهم أنهم سيؤثرون على إيمان المؤمنين الصادقين، فإننا نقول: إن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تولى حفظ هذا الكتاب الله عز وجل. ولذلك لما وضع الوضاعون، أحد الوضاعين كان قد وضع أحاديث كثيرة كلها كذب، فأخذه أظن هارون الرشيد وقال: خذوه اقتلوه، فقد وضع 1000 حديث. قال: تقتلني ونشرت 1000 حديث. قال: لها يحيى بن معين، لها فلان، لها فلان، فإنهم، ولها مالك، فإنهم يميزون للناس الصحيح من الضعيف. لا زال في خلف يخلفون عن السلف، يميزون الحق من الباطل ويدافعون عن الحق. لذلك جاء رجل إلى عمر أراد أن يسأل عن آية، لكنه أراد أن يسأل عن آية تشغيبا، فماذا أجابه عمر؟ لا، قال: أتوني بالدرة. فضربه، قال: يا أمير المؤمنين لقد ذهب شيطاني، ذهب هذه الشياطين، نضربها بالكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم بالطريق الصحيح الذي يذهب كل شيطان في رأسهم ممن يعترضون على الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا.
نشكر الشيخ على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته، والحمد لله رب العالمين.